بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الإشكالات على التعبدي الذي قلنا أن تفسير التعبدي هو قصد الأمر، الصلاة بقصد الأمر، هذه الإشكالات المتعددة التي ذكرناها ورددنا بعضها ولم نرد الإشكال الأخير، وهو أن نصلي بقصد الأمر، أن هذا الأمر يحرك نحو نفسه، والأمر لا يحرك حول نفسه وإنما يحرك نحو الغير. هذا الإشكال ما رددناه. هذا فالنهج وطريقة في البحث. احنا خلينا نترك هاي الطريقة، هاي طريقة فلسفية، هاي طريقة دقية. تعال إلى طريقة العرف. هسا إذا مولى من الموالي مو الله قال صلي بقصد الأمر، هذا المولى العرفي، إذا شنو الإشكال؟ إحنا عندنا أكو عناوين لابد من قصدها، سواء كانت توصلية أو كانت تعبدية، مثل البيع، الزواج، الطلاق، هذه مو تعبدية، لكن لابد من قصد عنوان الطلاق حينما نطلق، أو لابد من قصد عنوان البيع. الصلاة هم لابد من قصد عنوانها. بالصلاة أكو شيء آخر، أكو شيء آخر في الصلاة، وهو الناسي بالقرب، قصد القرب. قلنا قصد القرب هو قصد الأمر، هذا التفسير الأول للقصد القرب. فالنتيجة المولى أمرنا بالصلاة، جئنا بالصلاة يعني قاصدين عنوانها، قاصدين أمر الله، هو يعني أصلي امتثالا لأمره. أخو هذا أمر طبيعي، كان شلون أصلي إذا لابد أن أقصد العنوان مثل التوصلي، وهنا هم لابد أن أقصد القربة، والقربة قلنا امتثال أمره قصد الأمر، هذا أمر طبيعي. شلون صار مستحيل؟ شلون مستحيل كيف؟ إذا ماذا نقول عند الصلاة وعلمنا أن الصلاة تعبدية؟ ماذا نقول؟ قصد العنوان لا بد منه كالتوصل، تعبدية شو نقول؟ أصلي امتثالا لأمري، وهذا قصد الأمر، هذا شيء طبيعي. كيف أصبح هذا الشيء الطبيعي أصبح محالا؟ ولذلك قبل زمن الشيخ الأنصاري كل مشكلة ماكو عند العلماء. القربة قصد الأمر، إما شرط إما جزء، وكل شيء ماكو. هاي من زمن الشيخ الأنصاري جتنا هاي المشكلة، نتيجة نفوذي منهج فلسفي بالفقه سوت لنا هاي المشكلة. لولا دخول المنهج الفلسفي في الفقه الذي هو اعتبارات، اكو مجالين، مجال فلسفي الى موضوع ومجال فقهي اعتبارات. هذا المجال الفقهي قبل الشيخ الأنصاري كان طبيعي، صلي بقصد الأمر، صلي امتثالا لأمر الله، وهذا هو الفارق بينه وبين التوصل. من زمن الشيخ الأنصاري جابوا لنا هذه المشكلة، لأنه راحوا إلى المنهج الفلسفي، وإحنا قاعد نتكلم بالفقه مو بالفلسفة. أسأل ثانيا، المولى حينما يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني الصلاة أمرنا بها مقيدة بالوقت، هاي الصلاة مع الظهر والعصر إلى وقت، من الزوال إلى الغروب، أمرنا بالصلاة مقيدة بالوقت. أي وقتين؟ هذا الذي سيأتي، سيأتي الآن، سيأتي. طيب وهذا ممكن؟ إيه نعم، شكوبي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى، يعني أمر بالصلاة مقيدة بالوقت، هذا أمر ممكن وصحيح. خب لما يقول صلي بقصد الأمر، هذا هم قيد الصلاة. وجوب الصلاة تعلق هذا الوجوب بغرض سوف يأتي، سوف يأتي وهو قصد الأمر. قال صلي بقدر، أمرنا بصلاة مقيد بشيء سوف يأتي وهو قصد الأمر، من نصلي نقصد الأمر. فارق واحد أقول بين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قلنا أمر بالصلاة مقيدة بالوقت الذي سوف يأتي، هنا هم صلي بقصد الأمر، أمر بالصلاة مقيدة بشيء سوف يأتي وهو قصد الصلاة. أخو فرق واحد أنه الوقت مو اختياري، هذا قصد الأمر اختياري، هذا هو. ها؟ لا، الصلاة التي وجبت عليك الآن لو مقيدة بوقت سوف يأتي، أقيم الصلاة لذوق الشمس يعني في ذاك الوقت صلي، فالصلاة الآن ما تقدر تصليها. ما أمرك بالطبيعية الصلاة في أي وقت، أمرك بالصلاة مقيدة بذلك الوقت الذي سوف يأتي. ها ما تفصله، لكن مقيدة بالوقت أو لا؟ الوقت مو سوف يأتي. هنا صلي بقصد الأمر، أمرك بالصلاة مقيد بشيء سوف يأتي وهو قصد الأمر. قصد الأمر مو الآن أفصل لما أصلي، غاية ذاك القيد مو اختياري، هذا اختياري. ولذلك الجماعة قبل الشيخ أنصاري شيء طبيعي يصلي بقصد الأمر، مثل صلي عند الزوال إلى الغروب مو طبيعي، وجوب مقيد، هذا وجوب مقيد. غاية ذاك القيد مو باختيارك، هذا القيد باختيارك. ثالثا، لو قلنا أن قول المولى لنا صلي بقصد الأمر مستحيل، خب هذا المولى هو الله، تعال للمولى العرفي، احنا عندنا موالين عرفيين، عندنا مثلا عالم، عندنا وزير، عندنا مدير، عندنا كذا، ذول الموالي العرفيين الذين هم أعلى منا رتبة وله سلطة علينا. هذا المولى العرفي ما مطلع على الأبحاث الأصولية مالتنا، ما توجه إلى البراهين، دور تهافت في اللحاف، تناقض في علم المولى، الأمر يحرك حول نفسه، هذه المحاذير التي قالوا أنها مستحيلة وبعضها حليناها وبعضها ما حليناها، ما متوجه إلى هذه البراهين. خب يقدر يقول لعبده حينما تصلي اقصد الأمر، مثل ما يقول له صلي مع الطهارة، طيب صلي مع الطهارة، لكن الطهارة راح تصير قبل الصلاة، أو مرة القيد يكون مع الصلاة، مرة القيد يكون حين الصلاة في وقت معين. إذن المولى العرفي المام متوجه إلى الأبحاث الفلسفية هذه الدقية، يقدر يقول لك صلي بقصد الأمر. طيب إذن لكن شارعنا هنا وهذا غير هذا، إيه صحيح الله غير الموالي العرفيين، لكن هذا في مقام المحاورة، في مقام التشريع يتبع الطريقة العرفية، قاعد يخاطب الناس وما قاعد يخاطب الفلاسفة. فالمولى العرفي ما مطلع على هاي المحاذير، يقول صلي بقصد الأمر كل شيء ما بي محذور. المولى الحقيقي افرض يرى محاذير، لكن كيف يخاطب الناس؟ يخاطب الناس بالطريقة العرفية التي يتعامل فيها مع الناس، في مقام المحاورة، في مقام التشريع سوف يتبع نفس الطريقة العرفية. معك يقول صلي بقصد القرب، صلي بقصد الأمر، مثل بقية الأمور. صلي بهذا الوقت بقيد أن الذي يأتي الوقت أو مع الطهارة. إذن الأمر بشيء مع قصد الأمر، الأمر بالصلاة مع قصد الأمر، الأمر بالصوم مع قصد الأمر، الأمر بالحج مع قصد الأمر، أحج امتثالا لأمره، أصوم امتثالا لأمره، وهذا بقصد الأمر، هذا ممكن عرفا. الشارع أن يتبع العرف، الشارع يتبع العرف في هذا الإمكان، يتبع العرف لا يلتفت إلى ما قاله الأصوليون من استحالة أن يكون الأمر محرك نحو نفسه. ولذلك ما كان أكو إشكال قبل الشيخ الأنصاري، من الشيخ الأنصاري إلى الآن صارت دقة فلسفية دخلت بالأصول، دقة فلسفية مدخلوها باللغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الإشكالات على التعبدي الذي قلنا أن تفسير التعبدي هو قصد الأمر، الصلاة بقصد الأمر، هذه الإشكالات المتعددة التي ذكرناها ورددنا بعضها ولم نرد الإشكال الأخير، وهو أن صلي بقصد الأمر أن هذا الأمر يحرك نحو نفسه، والأمر لا يحرك حول نفسه وإنما يحرك نحو الغير، هذا الإشكال ما رددناه. هذا فرد نهج وطريقة في البحث، احنا خلينا نترك هاي الطريقة، هاي طريقة فلسفية، هاي الطريقة دقية، تعال إلى طريقة العرف. هسا إذا مولى من الموالي مو الله قال صلي بقصد الأمر، هذا المولى العرفي، إذا شنو الإشكال؟ إحنا عندنا أكو عناوين لا بد من قصدها، سواء كانت توصلية أو كانت تعبدية، مثل البيع، الزواج، الطلاق، هذه مو تعبدية لكن لا بد من قصد عنوان الطلاق حينما نطلق، أو لا بد من قصد عنوان البيع، الصلاة هم لا بد من قصد عنوانها. بالصلاة أكو شيء آخر، أكو شيء آخر في الصلاة، وهو أن نأتي بالقرب، قصد القرب. قلنا قصد القرب هو قصد الأمر، هذا التفسير الأول للقصد القرب. فالنتيجة المولى أمرنا بالصلاة، جئنا بالصلاة يعني قاصدين عنوانها، قاصدين أمر الله، يعني أصلي امتثالا لأمره. أخو هذا أمر طبيعي، كان شلون أصلي إذا لابد أن أقصد العنوان مثل التوصلي، وهنا هم لابد أن أقصد القربة، والقربة قلنا امتثال أمره قصد الأول، هذا أمر طبيعي، شلون صار مستحيل؟ شلون مستحيل كيف؟ إذا ماذا نقول عند الصلاة وعلمنا أن الصلاة تعبدية؟ ماذا نقول؟ قصد العنوان لا بد منه كالتوصل، تعبدية شو نقول؟ أصلي امتثالا لأمري، وهذا قصد، هذا شيء طبيعي. كيف أصبح هذا الشيء الطبيعي أصبح محالا؟ ولذلك قبل زمن الشيخ الأنصاري كل مشكلة ماكو عند العلماء، القربة قصد الأمر إما شرط إما جزء، وكل شيء ماكو. هاي من زمن الشيخ الأنصاري جتنا هاي المشكلة، نتيجة نفوذ منهج فلسفي بالفقه سوت لنا هاي المشكلة. لولا دخول المنهج الفلسفي في الفقه الذي هو اعتبارات، أكو مجالين، مجال فلسفي إلى موضوع ومجال فقهي اعتبارات، هذا المجال الفقهي قبل الشيخ الأنصاري كان طبيعي، صلي بقصد الأمر، صلي امتثالا لأمر الله، وهذا هو الفارق بينه وبين التوصل.
منسبة للشيخ رصالي جابوا لنا هاي المشكلة لأنها راحوا إلى المنهج الفلسفي وإحنا قاعد نتكلم بالفقه مو بالفلسفة. أسأل ثانيا، المولى حينما يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني الصلاة أمرنا بها مقيدة بالوقت، هاي الصلاة ما ظهر وعصر إلى وقت من الزوال إلى الغروب، أمرنا بالصلاة مقيدة بالوقت. أي وقت هذا الذي سيأتي؟ سيأتي الآن سيأتي.
طيب
وهذا ممكن إيه؟ نعم شكوبي،
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى،
يعني أمر بالصلاة مقيدة بالوقت، هذا أمر ممكن وصحيح. خب لما يقول صلي بقصد الأمر، هل هم قيد الصلاة؟ وجوب الصلاة تعلق هذا الوجوب بغرض سوف يأتي، سوف يأتي وهو قصد الأمر. قال صلي بقصد الأمر، أمرنا بالصلاة مقيد بشيء سوف يأتي وهو قصد الأمر، من نصلي نقصد الأمر. فارق واحد أكو بين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قلنا أمر بالصلاة مقيدة بالوقت الذي سوف يأتي، هنا هم صلي بقصد الأمر، أمر بالصلاة مقيدة بشيء سوف يأتي وهو قصد الصلاة. أكو فرق واحد أنه الوقت مو اختياري، هذا قصد الأمر اختياري، هذا هو. ها؟ لا، الصلاة التي وجبت عليك الآن لو مقيدة بوقت سوف يأتي، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني في ذاك الوقت صلي، فالصلاة الآن ما تقدر تصليها. ما أمرك بالطبيعية الصلاة في أي وقت، أمرك بالصلاة مقيدة بذلك الوقت الذي سوف يأتي. ها ما تفصله، لكن مقيدة بالوقت أو لا؟ الوقت مو سوف يأتي. هنا صلي بقصد الأمر، أمرك بالصلاة مقيد بشيء سوف يأتي وهو قصد الأمر، قصد الأمر مو الآن أفضل لما أصلي، غايته ذاك القيد، مو اختياري هذا اختياري. ولذلك الجماعة قبل الشيخ أنصاري شيء طبيعي يصلي بقصد الأمر، مثل صلي عند الزوال إلى الغروب مو طبيعي، وجوب مقيد، هذا وجوب مقيد، غير ذاك القيد مو باختيارك، هذا القيد باختيارك. ثالثا، لو قلنا أن قول المولى لنا صلي بقصد الأمر مستحيل، خب هذا المولى هو الله، تعال للمولى العرفي، احنا عندنا موالين عرفيين، عندنا مثلا عالم، عندنا وزير، عندنا مدير، عندنا كذا، ذول الموالي العرفيين الذين هم أعلى منا رتبة وله سلطة علينا. هذا المولى العرفي ما مطلع على الأبحاث الأصولية مالتنا، ما توجه إلى البراهين، دور تهافت في اللحاف، تناقض في علم المولى، الأمر يحرك حول نفسه، هذه المحاذير التي قالوا أنها مستحيلة وبعضها حليناها وبعضها ما حليناها، ما متوجه إلى هذه البراهين. خب يقدر يقول لعبده حينما تصلي اقصد الأمر، مثل ما يقول لك صلي مع الطهارة، طيب صلي مع الطهارة، لكن الطهارة راح تصير قبل الصلاة، أو مرة القيد يكون مع الصلاة، مرة القيد يكون حين الصلاة في وقت معين. إذن المولى العرفي المام متوجه إلى الأبحاث الفلسفية هذه الدقية، يقدر يقول لك صلي بقصد الأمر. طيب إذن لكن شارعنا هنا وهذا غير هذا. إيه صحيح الله غير الموالي العرفيين، لكن هذا في مقام المحاورة في مقام التشريع يتبع الطريقة العرفية، قاعد يخاطب الناس وما قاعد يخاطب الفلاسفة. فالمولى العرفي ما مطلع على هاي المحاذير، يقول صلي بقصر الأم كل شيء ما بي محذور. المولى الحقيقي افرض يرى محاذير، لكن كيف يخاطب الناس؟ يخاطب الناس بالطريقة العرفية التي يتعامل فيها مع الناس في مقام المحاورة في مقام التشريع، سوف يتبع نفس الطريقة العرفية. معك يقول صلي بقصد القرب، صلي بقصد الأمر، مثل بقية الأمور صلي بهذا الوقت بقيد الذي يأتي الوقت أو مع الطهارة. إذن الأمر بشيء مع قصد الأمر، الأمر بالصلاة مع قصد الأمر، الأمر بالصوم مع قصد الأمر، الأمر بالحج مع قصد الأمر، أحج امتثالا بأمره، أصوم امتثالا بأمره، وهذا بقصد الأمر. هذا ممكن عرفا، الشارع أن يتبع العرف، الشارع يتبع العرف في هذا الإمكان، يتبع العرف لا يلتفت إلى ما قاله الأصوليون من استحالة أن يكون الأمر محرك نحو نفسه. ولذلك ما كان أكو إشكال قبل الشيخ الأنصاري، من الشيخ الأنصاري إلى الآن صارت دقة فلسفية دخلت بالأصول، دقة فلسفية مدخلوها باللغة، دخلوها بالأصول ولذلك صاحب الجواهر يقول إتيان العبادة بقصد الأمر من ضروريات الدين. شوف قد فرق ضروريات الدين مين وين أنها محال مستحيل. في الجواهر هكذا يقول إن قصد القربة محمول، قصد القربة في الصلاة هو هذا أصلي بقصد الأمر، محمول على إرادة إيقاع الفعل بقصد الامتثال يعني بقصد الأمر، وموافقة الإرادة والطاعة، موافقة إرادة الله موافقة الطاعة، وجعل ذلك وسيلة إلى تحصيل الثواب كما في سيرة سائر العبيد مع ساداتهم. كن لما يأمره يأتي بالعمل بقصد أمر المولى. هو في مكان آخر يقول نعم يعتبر الإخلاص في العبادة هي قصد القربة الذي هو عبارة عن وقوع الفعل بقصد الامتثال للسيد المنعم. احنا عندنا سيد منعم وهو الله، وهو امر خارج عن النية، هاي القربة خارج عن النية، لابد ان تنوي فتقصد القربة، النية غير القربة، وهو امر خارج عن النية التي هي بمعنى قصد، بمعنى القصد الفعل. هاي النية نريدها حتى في البيع، حتى في الزواج، حتى في الطلاق، حتى في الدين، حتى في وفاء الدين، هاي النية نريدها، النية نريدها حتى في غير العبادات. فوجوب القصد المزبور الذي يخرج به الفعل عن كونه فعل غافل ضروري في المعاملة، هذا قصد الفعل ضروري في المعاملة والعبادة فضلا عن العبادة، هذا أي النية، هذا قصد الفعل، قصد العنوان فضلا عن العبادة التي من مقوماتها تعلق الأمر. أما العبادات فلا إشكال في اعتبار القصد فيها، أقصد الأمر، أقصد الامتثال، لعدم صدق الامتثال والطاعة بدون القربة، واعتبارهما امتثال الطاعة، أصلي بقصد الامتثال، أصلي بقصد طاعة المولى أمر، واعتبارهما الامتثال والطاعة في كل أمر صدر من الشارع معلوم بالعقل والنقل كتابا وسنة بل ضرورة من الدين. يقول صلي بقصد أمره امتثالا لأمره، لأن الصلاة مشروطة في القربة، ندري هذا تعبدي غير التوصلي، شي يسوي غير يقول أصلي امتثالا لأمره، شي يسوي ضرورة من الدين، بل لا يصدقان هاي الامتثال والطاعة امتثال أمر الله إلا بالإتيان بالفعل بقصد امتثال الأمور يأتي إلا ضروري صار فضلا عن مطلق القصد ذاك مال النية ضرورة عدم تشخيص الأفعال بالنسبة إلى ذلك عرفا إلا بالنية النية الريدة في التوصل والتعبد هنا شيء آخر وهو قصد الامتثال قصد الطاعة يعني امتثال أمر الله يقول هذا أمر ضروري فالخالي منهما عن قصد الامتثال والطاعة لا ينصرف إلا ما تعلق به الأمر
هذا ذكر في جواهر الكلام الجزء التاسع صفحة 155-156 شوف ايش قد فرق بين المنهج العرفي والمنهج الفلسفي صاحب جواهر العقل في كتابي جواهر دائما ما يهجم على الفلاسفة يقول منهجكم لا تجيبوه بالفقه لا تجيبوه بالفقه لا تجيبوه بالأصول لا تجيبوا باللغة منهجكم خلوه في المورد الذي أنتم تتكلمون به طيب إذا شوفوا واضح أن لو صلي بقصد الأمر ممكن وواقع في الخوف غيره ما تقدر تسوي لأن هاي عبادة شلون تجيبها مثل النكاح مثل البيع لا فرق أكو البيع نقصد العنوان هذا بعد قربة بعد هنا قربة وهو قصد الأمر وكون تقول أصلي بقصد الأمر امتثال الأمر شنو صار مستحيل بعبارة أخرى انتبه هذا العقل الدقي إحنا يعني المنهج الفلسفي إن دائما نقف ضده لما يدخلوا بالفقه كن نوقف ضد لما يدخلوا بالأصول نوقف ضد حفاظا على الفقه من حيويته ليس فقهنا بس فقه يضحكون علينا العالم مرة الفقه يضحك عليه مرة الفقه لا اعتبارات ممكنة مثلا بالفقه سأروح الفقه وتعال للأصول قالوا ضمان ما لم يجب ما يجوز ضمان ما لم يوجد لا يجوز بالفقه قاعدة فقهية شلون انت تدين من البنك فلوس خب بعد ما مدينك البنك تجي الي تقولي تعال ضمني ذولا ما يخلون يعطوني الدين الا بالضمان زين انا من اجي اضمنك هو مطيك فلوس مدينك بعد ما مدينك اذا انا قاعد اضمن فشيء لم يوجد دين ما هو دين ما هو قاعد اضمنك انت بعدك انت مو مدين إذا قاعد شو معاملة مال الدين تيس 50 مليون دينار ما يطوق يقولك إلا تجيب ضمان تجي إلي أنا أضمنك شو وقت أضمنك أنت بعدك ما متدين ما طوق أنا أضمن أعطي شيك أعطي كمبيالة خب هذا يقولون باطل ضمان ما لم يوجد ضمان ما لم يجب بعد الدين ماكو بلي انت من مدين الى فلان ويكون شك بالسوق يقول لك الوقت صار جيب الفلوس وما يهدك انا اتعدى تقول لي اضمني اقول لك ايه انت مديون بويا هزه منا الى شهر ما اعطاك انا اعطيك هذا ضمان شيء موجود انت مديون ايه انا اضمنتك اما انت بعدك ما مديون يجي البنك يقول لك جيب ضامن وتاخذني انا اضم لك هذا باطل هكذا قالوا بالفقه لا يصح لي انا ان اضمن شخص يريد دين من البنك وكذلك هذا المقاول مسكين مقاول ماخذ مقاوله يسوي جسر طوله مثلا كيلومترين بهذه المواصفات يجي يضمن البنك يضمن المقاول شنو اذا تخلف المقاول في عمله بعد الشروع البنك يضمن الخساره وهذا المقاول بعد الان ما تخلف البنك بعد المقاول ما تخلف شلون البنك يضمنه هم ضمانه ما لم يوجد ضمانه ما لم يجب هم قالوا ما يصح لا يصح ضمان البنك للمقاول
على أن يدفع مبلغا من المال عند عدم قيام المقاول في المستقبل بالالتزامات اللازمة عليه قبل المستفيد، مستفيد الدولة. الدولة سيد الطيل هذا مقاولة، تقول لك ضامن، من الضامن يضمن المقاول؟ مو أنا، بنك يضمن، فيجي يضمن هذا على أنه لو تخلف بعد ستة أشهر أو سنة فيدفع 20 مليون إذا تخلف ولم يأتي بالعمل على وجهه المتفق عليه، وهذا ضمان ما لم يجب. إذن لا يصح لي أنا الشخص الخارجي، مو الشخص الحقيقي الحقوقي، أنا الشخص لا يصح لي أن أضمنك لدين بعد إتمام الدين لأنه ضمان ما لم يجب، ولا يصح للبنك أن يضمن المقاول لخطأ سوف يقع فيه في المستقبل، يعني ماكو خطأ، ضمان ما لم يوجد. المقاول يضمن الخطأ الذي سوف يقع به المقاول بعد ذلك، إذا ما وقع في الخطأ كل شيء ماكو. إذا ضمان ما لم يجب إيش قالوا فقهانا؟ قالوا ما يجوز ضمان ما لم يجب. قاعدة فقهية ثانية، إسقاط ما لم يوجد أما يصير، قاعدة فلسفية، إسقاط ما لم يوجد لا يجوز. شنو هذا مثالا؟ مثالا أنا قاعد أسوي عملية، الفايل يجيبوه بالوقع، شنو وقع؟ إذا خطأ الطبيب في المستقبل فهو غير ضامن، فأنا راح أسقط ضمان الطبيب الذي ما موجود، ما موجود، إذا وجد في المستقبل أسقط ضمانه ومضامين. هل يقول إسقاط ما لم يوجد لا يجوز؟ يقول يلا اكتب البراءة، براءة الطبيب إذا أخطأ، أخ الطبيب ضامن إذا أخطأ، يقول ما سوي لك عملية، شنو الطبيب ضامن؟ أنا قد أخطأ 10%، اعطيني براءة إذا أخطأت أنا بريء من الضمان. هذا من مسكين يوقع، أسقط ما لم يوجد، أو إذا متت أنت أنا ما مسؤول، إذا متت تحت العملية بسبب العملية، لأن العملية بيد 80% أنت تموت، 20% ما تموت، تعال الطبراء، إذا أنت متت أنا ما علي، أنا ما مسؤول، هو الأول مسؤول، يعني هو 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 الذي سوى عملية وهي العملية ما نجحت، يقول لك الطبراء، الطبراء أنه إذا متت أنت أو العملية ما نجحت أنا ما مسؤول. إسقاط ما لم يوجد قالوا لا يجوز. قالوا علة عدم هذين الأمرين، علة عدم الجواز، لا يجوز ضمان ما لم يكن مدينا، لا يجوز ولا يجوز إسقاط ما لم يكن ضامنا، إسقاط ضمان من لم يوجد، علت أن الضمان إنما يكون لشيء أو ضمان لدين لكن موجود، ضمان لدين الموجود، إسقاط لشيء موجود، أنت تقدر تسقط الحائط إذا مو مبني؟ شو هاي قاعدة فلسفية؟ إذا حائط ما مبني يقول سقط، وين هو الحائط؟ شلون أسقط؟ إجوا طبقوها وين؟ إسقاط الضمان الذي لم يوجد، بعد الطبيب ما أخطأ، بعد المريض ما مات، يسقطون الضمان. إسقاط يتوجه للموجود لا للذي سيوجد، والضمان يكون للدين الموجود لا للدين الذي سيوجد. خب اجوا هاي بالفقه، اجوا بالأصول، صلي بقصد الأمر، قالوا هذا مستحيل، هذا مستحيل. بينما الضمان للذي سيدين هذا الناس يسووه فقهنهم مقبول، عندنا ضمان نوعين، ضمان
فقهي ذاك اللي مذكور أنه أضمن المدين، وعدنا هذا الضمان، هذا الضمان همدا أضمن الذي سوف يتداين، هذا مقبول فخن مقبول، هذا الضمان هم ضمان. إسقاط ما لم يوجد بروايات صحيح، بروايات صحيح أنه من تطبب أو تبيطر فهو ضامن، هاي واحدة. إذن أكو ضمان صحيح. اجت رواية يقول إلا أن يأخذ البراءة قبل العمل، خلاص براءة قبل العمل هو إسقاط ما لم يوجد، هذا موجود. فبالفقه ضمان ما لم يوجد هذا ضمان صحيح يفتي به الفقهاء، إسقاط ما لم يوجد وهو أخذ البراءة من المريض عند خطأ الطبيب أو عند فوته، هذا مثلا بروايات صحيح. بالأصول صلي بقصد الأمر، هو الأمر الطبيعي كما يقول صاحب الجواب الضروري، شلون صار مستحيل؟ شلون صار مستحيل؟ المشكلة هنا أن المنهج الفلسفي الذي هو في عالم المعاني المجردة، المنهج الفلسفي في المفاهيم الكلية، هذا ما يصح أن يجيبه بالفقه، يخرب الفقه. الفقه مستمد من اللغة، من دلالات اللغة، من حياة الناس الواقعية، من علاقات بعضهم مع بعض، منهج عرفي الفقه، ذاك منهج المفاهيم الكلية المعاني المجردة، لا تخلط بين المنهجين، لا تخلط بين المنهجين. المنهج العرفي يقول لا إشكال أن يضمن الإنسان هذا الرجل الذي يريد يتداين، يريد الاقتراض من البنك قبل الاستدانة، لا ماكو مانع، الفقه يقول، القانون يقول. أنا أظنك أنا أخسر إذا أنت تداينت وما أعطيت الدين، إيه صحيح، هم القانون هم الفقه الشرعي. أيضا الفقه يقول يصح إسقاط الضمان عن الطبيب إذا حصل خطأ في العملية أو مات المريض، هذا بنص موثقة السكوني عن الإمام الصادق قال قال أمير المؤمنين من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، ولي المرء، وإلا فهو ضامن. أخذ البراءة قبل العملية، أخذ البراءة قبل العملية وإلا فهو ضامن. إذن لا مانع من أن يقول الشارع صلي بقصد الأمور، ولا مانع من ضمان الذي يريد أن يتداين، ولا مانع من إسقاط الخطأ الذي سوف يوجد، لا ماكو مانع. هذا فقه، هذا علاقات بين الناس، مثل ما صلي باتجاه القبلة صلي بقصد الأمر، شنو الفرق؟ صلي باتجاه القبلة، صلي بقصد الأمر، صلي مع الطهارة، صلي مع الاستقرار، صلي بقصد الامتثال، شنو الفرق؟ سويتونا مستحيل ودور وتهافت في لحاظ المولى، تناقض في علم المولى، الأمر لا يحرك، شنو الحاجة؟ هذا مجال الفلسفة، المفاهيم الكلية والمعاني المجردة. احنا كلامنا لا مو في المنهج الفلسفي، لغة، منهج فقهي مستفاد من اللغة، دلالات ودلالات اللغة، حياة الناس الواقعية، علاقات بعضهم مع بعض، هذا منهج عرفي لا تخلطوا بينهما. يأتي الكلام عن الباقي إن شاء الله غدا.